من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعوا له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل أيامنا وإياكم فيها خير، سماعكم ويلوسكم وين ما تكونون كله تسمعون خير، قولوا آمين. اليوم بنتكلم عن بعض الأخلاق اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن موضوعنا وبرنامجنا نتكلم عن هذا القرآن اللي الله سبحانه وتعالى جعله هادي ومهدي وفيه بصيرة وفيه نور وهداية لنا. فنركز على القرآن واللي يا الله سبحانه وتعالى يابن نصايح ومواعظ من هذا القرآن العظيم اللي بين يدينا. ففكرت الحلقة هذه أني يعني أتكلم عن هذه السلوكيات اللي الله ذكرها سبحانه وتعالى عشان تعرفون أهمية الأخلاق عند رب العالمين في هذا القرآن العظيم، واللي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتمم مكارم الأخلاق. فهذه السلوكيات اللي بنذكرها الخيرة نفعلها والشر نتجنب الشر. فالأخلاق والسلوكيات الحسنة في الإسلام يعني من الأمور اللي كل يركز عليها. فالإسلام العظيم يعني ركيزته الأساسية اللي هو الدين والعقيدة، وهذه الأخلاق اللي تجمل هذا الدين وتجمل هذه العقيدة العظيمة. فالقرآن العظيم مليء بهاي التوجيهات اللي تدعين الفضائل واللي تحذر من الرذائل. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية اللي بنتكلم عن السلوكيات اللي ما تتمنون عيالكم يتربون عليها من السلوكيات الخاطئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثال قدام الصحابة يقتدى به بأخلاقه الحسنة وقدوة لنا إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالتحلي بهذه الأخلاق هذه من صفات المسلم، من الأمور اللي يحافظون عليها كل الأديان، يحافظون على هذه الأخلاق لأن الله يدعو إلى هذه الأخلاق العالية. بهذه الأخلاق نحن بنساهم في مجتمعنا بيكون متكامل، بيكون مستقر، بيكون هناك الأمن والأمان. فنعرض لكم هذه السلوكيات اللي بإذن الله نتعلمها اليوم أو أن ننتبه لها اليوم، لأن كلكم تعرفون لكن نحن نبغى ننبهكم وننبه عمارنا من هذه السلوكيات اللي نجتنبها. الكذب، تبتعدون عن الكذب، من الله ما يحب الكذابين. يقول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. علموا عيالكم الصدق، عود لسانك على الصدق. تعرفون ليش بعض الناس يحاول أن يصدق ما يقدر ما يروم؟ لأن أدمن على الكذب، لسان تعود اعتاد على الكذب. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، بتندمون في الدنيا وفي الآخرة. الكذاب هذا ما له أمان ولا تأمن على شيء، ينكشف بسرعة، حبل الكذب قصير. فالواحد يبتعد من هذا السلوك اللي يدمر الشخص ويدمر اللي حوالينه. تسوي مصايب والطلاق وقتل ودمار كل من هذا اللسان اللي يكذب، اللي تعود على الكذب ينقل كلام بالكذب. ومن ضمنها أيضا يعني مثل يقول عنبر أخو بلال، الغيبة والنميمة. الكذب والغيبة والنميمة صفات. الكذب أن واحد يقول شيء ما حد ما صار، يعني ياس يألف قصة من عنده أو يألف رواية من عنده أو يقول أشياء. يعني الغيبة أنك تذكر عيب موجود في أخوك، موجود فيه ما يرضى حد يعيره فيه وحد يطريه، أنت تصير تنشر. الله سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. في هذه الآية ذكر حتى التجسس، يعني الغيبة والتجسس. تجسس أنك تصوخ أحد ياس يتكلم، حاط أنت مركز وياه عشان تسمع شو يقول، هذا تجسس. لا تجسسوا، تجسس في الشر والتحسس الخير. لا تجسسوا ولا تحسسوا، تحسس في الخير يعني حتى لو كان خير تجسس يعني، فما يجوز هذا. الله نهى عن التجسس، نهى عن الغيبة. الغيبة من الأكبر الكبائر، أي شيء ينهي عنها الله في القرآن من الكبائر. ليش أنا أتكلم عن القرآن والأخلاق اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ أنها تعتبر كبائر، هذه مو أشياء بسيطة يعني. فالغيب والنميم والتجسس من الأخلاق الرذيلة. الله قال يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيلوا كأنك تأكل لحم أخوك ميت، أنت ما تطيق اللحم ولا طعم ولا ريحته، فننتبه. وأيضا من السلوكيات اللي ذكرها الله التكبر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كبر، تتكبر على فلان، على شو؟ على جنسيتك، على اسمك، على شكلك، لونك. وفي النهاية كنا الله خلقنا وأن أكرمكم عند الله يتقاكم، ما حد لفضل على الثاني غير الله سبحانه وتعالى. الحسد، ذكر الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. تبى تعالج هذا الأمر فيك. في هذه الآية الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني أنت يوم بتحسد واحد على منصبه على مستواه، ذكر هذه الآية عشان تعالج اللي في قلبك. الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني مو بأنت اللي قسمت، الله اللي عطاه، الله اللي عطاك. هذا علاج. الله ذكر الحسد وذمه وهذا علاج. هذا علاج يوم تتذكر هذه الآية ما تحسد حد. البخل، الله سبحانه وتعالى ذم البخل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. البخيل المول ما يروم يطلع فلوسه ولا يروم يزكي، يحبون المال حبا جما، خطير. الله ذمه، يعني مو من الأمور الهينة. فالواحد يعرف أن هذا بخيل ما يوزي ولد يوزي بنته ولا يقرب صوبة ولا يدخل بيته إذا كان بخيل مشتهر بالبخل. البخيل ما يتعاشر ولا تقدر الحرمة تعيش وياه تستمر وياه أبدا أبدا أبدا. فالواحد ينتبه لتعاليم القرآن، فيبتعد عن مثل ما قلت لكم عن الكذب اللي من السلوكيات اللي يذمونها الناس، وغيرها من الغيبة والنميمة والتجسس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي. وايد آيات الله يذكر يذم فيها يعني هذه الأشخاص وهذه السلوكيات. ضرر على الناس بالتجسس، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالحسد. الله سبحانه وتعالى لأي واحد عنده هذه الصفة الذميمة له بالمرصاد سبحانه وتعالى. فالله ذكر أقوام، ذكر أقوام في القرآن عذبهم بسبب هذه الصفات الذميمة كانت فيهم. لكن في كذب محمود كذب غير محمود. قال إبراهيم عليه السلام بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هني الهدف من هذا هم كذب، لكن يظهر ضعف الأصنام، يعلمهم يعني وعدم قدرتهم على الدفاع، يعطيهم مثال أن الله هو اللي يقدر، ما بالأصنام اللي ما يقدر يسوي شيء. أيضا إبراهيم قال ف فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، عشان يقدر يبتعد عن قوم اللي كانوا يعبدون الأصنام، ما يعتبر كذب. يوم قال إن سارة أخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام إن سارة أخته عندما سأله الملك عن هويتها عشان يحميها. فهاي أماكن تقدر تجذب فيها عشان تحمي النفس، حماية النفس مقدم على كل شيء. فهذه الحالات اللي الواحد يقدر يستخدم فيها في هاي الظروف الخاصة، لأن فيها مصلحة كبيرة وبتتجنب ضرر كبير على نفسك. في حالات الكذب الإصلاح بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا اللي بيصلح من الناس، ترى فلان والله يطريك بالخير، وهذاك يحش فيه، وهو يبي يصلح بينهم، بيصلح بين زوجين، فيجيب كلام طيب حتى يصلح بينهم، يقرب قلوبهم، يعني هذا جائز. في الحرب، في الحرب بتكون صادق، تبى تدمر جيشك، تبى تدمر دولتك، هاي من الاستراتيجيات الدفاعية اللي يقولون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، اتشذب قد ما تقدر على العدو، فلا تعطيهم معلومات ولا تدل على ربعك، أنت شخص واحد لكن آلاف تعطيهم إحداثية، والكتيبة كلها تولي بقنبلة بسبب كنت. ممكن الإنسان يعني الواحد يستخدم أقل الضررين في هاي الحالة. في الحرب أنت حين، أنت في الحرب، إذا قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فالواحد يقدر هذا الأمر ولا يعطي المعلومات الصحيحة حق الأعداء مهما كان قد ما يقدر، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الأمثلة اللي تأكد أن في جوانب سلبية في الكذب، الضرب الناس والمجتمع، وفي حالات نادرة تكون مقبولة عشان تحققون المصلحة وتتجنبون ضرر كبير. بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الآثار العظيمة. فاصل، وتريوني بعد الفاصل نكمل وياكم.
حضيض اللي يتبعه،
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعو له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه، ويوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. في موضوعنا اليوم نتكلم عن سلوكيات ذمها الله سبحانه وتعالى خطيرة جدا جدا. إبليس الله سبحانه وتعالى ليش ذمه وغير حاله اللي كان من أحسن حال لأسوأ حال على وجه الدنيا؟ لأن تكبر. شفتم اللي ذكرتها أنا؟ ياس نذكر الحين أمثل عليها. تكبر يوم أمره أن يسجد بالسجود ويا الملائكة لآدم، رفض إبليس. تكبر على آدم، قال ما الله يقول لهم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا تقول هذه الكلمة أنا خير عنه. أنت شو دراك أن أخير عنه؟ أنك أنت يعني مواطن هذا مو مواطن، أو أنت عربي وهذا مو بعربي، أنت أبيض وهذا مو بأبيض. لا تقول أنا خير من، الله يعرف من اتقى، الله يعرف القلوب سبحانه وتعالى. فنتيجة الكبر طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته، وبس من الجنة من رحمته، ولعن ليوم القيامة. أيضا فرعون كان مثال للكبر والكذب والطغيان في الأرض، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وين فرعون هين؟ وين صار؟ صار في الجحيم، صار في الجحيم اللي تكبر، أغرقها الله سبحانه وتعالى ويا جنوده. فرعون هذا اللي كان يدعي الربوبية. قارون كان من قوم موسى وكان غني، وايد غني، كان غني من أغنى الأغنياء، لكن تكبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فنتيجة تكبره خسف الله سبحانه وتعالى فيه وفي بداره الأرض. هذه بعض الأمثلة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ذمهم وذكر أيضا من اللي يعني حسدوا الناس بهذا الطبع الغليظ، هذا الطبع اللي ما يوافق أخلاقنا ولا تعاليمنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق ويا بعض هذه الجر، هذه كل واحدة فيهم الجر الثاني، الكذب يجر الكبر والغيبة والنميمة والحسد، فدمار في دمار. الله سبحانه وتعالى حذر من هذه الأخلاق ومن شر حاسد إذا حسد. قابيل وهابيل يعني صار بينهم جريمة قتل، دخل فيه الكذب، دخل فيه الغيبة، ودخل فيه الحسد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فهذه الآيات تبرز مدى هذه السلوكيات وأثرها على النفس وعلى المجتمع. فاليوم نقرأ القرآن نحن ما نقرأ بدون ما نركز على معاني هذه الآيات، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فلازم نبحث عن العلاج والبدائل اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى عشان ما نكون يعني مثلهم ونطيح في شر أعمالنا وشر هذه السلوكيات. الله سبحانه وتعالى عظيم، والآيات هذه والقرآن عظيمة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يشجعنا ويبان نكون يا الصادقين، ما نكون يا الحاسدين ولا الكذابين ولا المتكبرين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآيات اللي تسلط الضوء على الصدق وعلى حياة المسلم، إن الإنسان يكون أمين ويعرف أثره الإيجابي في حياته، في هذه الأمانة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا نتخلق فيها. هذه الأمانة وهذا الصفة، هذه الصفة العظيمة بتبعد عنكم الكذب، بتبعد عنكم الغيبة، تبعد عنكم النميمة والكبر. لأن الأمين ما يتكلم في إعراض الناس، الأمين ما يكذب، الأمين ما يتكبر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ركزوا على الأمانة، أخلاقكم هذه كلها تتعالج. ركزوا على أخلاق عيالكم، تغرسون في نفوسهم أمانة، وتشوفون أن بيبتعدون عن هذه السلوكيات الخاطئة. أمانة اغرسوها في نفوسهم. أي إنسان يكون أمين يعني أعتقد أني ما بتشوفونه في هذه السلوكيات الخاطئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه تبرز أهمية الأمانة. وأنا أقول والله أنه نوع من العلاج، اللي با يعالج عياله، اللي با يأدب عياله، اللي با يربي عياله، ربوهم على الأمانة وشوفوا كيف بتيهم الأخلاق، التواضع وغيره من الأخلاق اللي يرفع من قدر الإنسان ويحسن علاقته، من الأخلاق العظيمة. الله سبحانه وتعالى يعني ذكره: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلق واحد يجر هذه الأخلاق، الأمانة تجر التواضع. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ليفتخر ليتكبر. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ركز الله سبحانه وتعالى على حياة الإنسان المسلم أن يكون متواضع ويتجنب التكبر والغرور. فلازم الإنسان يعني يغرس في هذه المبادئ العظيم وهذا الخلق العظيم. أيضا الرضا والقناعة. الرضا والقناعة يشوف سبحان الله يعني هي سلوكيات بس تعالج، يعني تربي نفسك عليها، تعالج الأشياء اللي ما تقدر تنميها أصلا فيك. أمانة، الرضا والقناعة تجلب لك الفضاء العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعبادي خبير بصير. الرضا، نرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أخلاق جميلة تعالج هذه السلوكيات الخاطئة اللي موجودة في بعض الأطفال وبعض الناس اللي لازم نربيهم في عليها الرضا والقناعة، تساهم في تحقيق وتهذيب النفس وطمأنينة، وتجب لكم السعادة. السعادة اللي الواحد يبحث عنها، إذا سلبت الراحة والطمأنينة أبعدت عن نفسك وابتعدت عن السعادة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فهذه الآيات تبين لنا أهمية الطمأنينة والسكينة في حياة المؤمن، وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذه تعالج اللي ذكرناه من الكبر والكذب وعدم الأمانة والخيانة والكبر وغيره. فالله يجلب لك السعادة، السعادة اللي بيرزقك الله سبحانه وتعالى بيرزقك الرضا، القناعة بالقضاء والقدر. هذه هي الطمأنينة. إذا عندك هذا الشيء أنت مطمئن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طمأنينة وراحة وسعادة ما بتحصلها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما في سعادة، السعادة عند الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عند الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن اللي ذكر آيات أن نزكي عمارنا فيها ونبعدها عن هذه القبائح. قد أفلح من تزكى. كم مرة تقرون أنتم في الوتر وفي خطبة الجمعة تسمعون الخطيب يقرأ قد أفلح من تزكى؟ يعني الواحد ما يخلي الآيات هذه تمر عليه مرور كرام بدون ما يتدبر، بدون ما يتمعن، بدون ما يوقف وقفة بينه وبين نفسه ويا هذه الآيات اللي تعالج أخلاقنا وتعالج سلوكنا وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا التدبر نحقق الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بتفلح والله، والله بتفلح، وبنفلح كلنا إذا طبقنا كلام الله سبحانه وتعالى. فالحياة الطيبة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، والحياة الطيبة أن نبتعد عن هذه السلبيات. نجلس بيننا وبين عمارنا نتفكر ونغير أن هذا الأمر لازم نحن نغيره، إذا ما غيرت ما بيغير عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله، وعد أي واحد يحاول يحاول ويحاول ويحاول بعد ذلك الله بيمكنه، الله بيعينه. إذا غيرت بيغير عليك الله سبحانه وتعالى، وبتشوفون الخير اللي بيكم من الله سبحانه وتعالى، خير عظيم ما في أعظم من أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك السعادة اللي في قلبك. لو ما عندك الدنيا، لو ما عندك المال، لو ما عندك الجاه، لو ما عندك جمال، لو ما عندك اللون اللي تحبه، لو ما عندك الحرمة اللي تحبها تباها، عندك طاعة، عندك أمانة، عندك أخلاق، عندك الطبع جميل، هذه سعادة رزقك الله إياها حافظ عليها. الرزق مو بس المال، الرزق أخلاق، في حد الله رزقه أخلاق، في حد ما عنده هذا الرزق، عنده مال لكنه ما يتعاشر ولا يطاق ولا واحد يحب أن يقرب صوبه أو يلس وياه. فهذه الأخلاق العظيمة اللي تخلي محتواك أنت يوم بتتكلم عظيم وجميل، فضائلك بتكون جميلة، ولسانك بيكون ينقط عسل، بتقول خير وبتغنم خير وبتسكت عن شر، وبتعلم وتفهم الناس الخير اللي فيك. عيالك بيتعلمون منك، بيقتدون منك، لأنه والله بالمعاشر ناخذ أطباع بعضنا البعض نحن ما ندري. شوف شو اللي تعاشره، منو اللي تعاشره؟ واحد أخلاقه عالية بتتربى على أخلاقه وانت ما تدري، واحد متعود على الغيبة وعلى النميمة وعلى السب، العيال يطلعون على الأبو، يطلعون على الأباء وعلى الأمهات، يعني صفات يأخذونها يورثونها أو يطبعون عليها وينقلونها من جيل لجيل. واحد دمر أجيال، أطباع تعدي، يعني واحد في مرض معدي بس يعاديك بنقل الدم، لكن إذا يلسوا يا واحد أطباعه خبيثة بيعاديك بطبعه وانت ما تدري، انت ما تشعر. صلى الله أن يوفقنا وإياكم تنتبهون وتركزون على هذه المبادئ وهذه الأخلاق اللي ذكرتها. فاصل وتريوني بعد الفاصل رد لكم.
حضيض اللي يتبعه،
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعوا له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوبي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه، ويوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في هذا الموضوع الخطير والمهم جدا، اللي نربي عيالنا ونربي عمارنا ونبعد عمارنا عن هذه الأشياء اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كل هدفنا نحن أن نربط عمارنا بالقرآن هذا العظيم. فسبب يعني وقوع عيالنا ووقوع بعضنا في هذه السلوكيات التنشئة الاجتماعية اللي ذكرت لكم عنها لها دور كبير في تغيير سلوك عيالكم. غير هذا في ضغوطات نفسية تؤدي أيضا أن يكون من هذه الأخلاق. القلق، الاكتئاب، الضغط الاجتماعي يولد الحسد، يولد أن الحقد على الآخرين، كل هذه تراها خطيرة جدا تركزون عليها، لأن في ناس يعني انحرفت أخلاقهم بسبب هذه الأشياء اللي أثرت عليهم من الأشياء النفسية أو العلاقات الاجتماعية. فوايد مهمة. وأيضا الثقافة لها دور، تعلم له دور، معرفتنا لسيرة النبي والأحاديث وفهمنا وقرايتنا لتفاسير القرآن الآيات، يوم نقرأ نفسر القرآن عشان نتعلم وين الصح وين الغلط، هاي لها دور أن الواحد يثقف عمره حتى لو ما كان دارس علم الشريعة. كل واحد لازم يتعلم ويقرأ عشان يبتعد عن الشر، لأن تأثيرها عجيب. يعني اللي ما عنده هذا الوعي الذاتي ما بيتأمل ولا بيتفكر في العواقب اللي بيطيح فيها. فمن الأمور اللي يعني تخلون فيها استراتيجية، لكن استراتيجية تكون واقعية، منها الوقاية، منها تعلمون المهارات الاجتماعية، تتبعونها التعليم والتوعية، تسمعون دائما التوعية، دائما تتعلمون، تعززون هذه البرامج في عيالكم وهذه الأخلاق العظيمة الإيجابية في نفوسهم من خلال التوجيه، من خلال النصائح. هذا دور المدارس، هذا دور الأهل، هذا دور المشايخ، هذا دور الوعاظ حين حتى يوجهون الشباب إلى سلوكيات إيجابية، تعزيز الروابط الأسرية وحل المشاكل، تحلونها أول بأول، لا تسركون المشاكل مفتوحة، ملفات مفتوحة، يولد الضغط والأخلاق تنهار بسبب يعني هذه النزاعات والمضاربات اللي تكون يعني بين الناس. فالدعم النفسي والدعم الاجتماعي مطلوب في كل مدرسة، في أخصائي اجتماعي يجلس الطلبة اللي عندهم مشاكل يحل مشاكلهم، هذا دوره وهذا دور المجتمع أن نحن كلنا نساهم في تقليل هذه السلوكيات السلبية، ونبادر بحملات، بمحاضرات إذاعية تلفزيونية، كل مكان نذكر بعض القصص اللي يستفيدون منها من تجارب الآخرين، تأثير بعضهم يضطر أن يكذب، يضطر أن يتكلم على عرض فلان، تأثير الدين، لأن كثرة الدين وكثرة الأخذ من الناس خلاص يتمون يطالبونه، فيضطر هو أن يتكلم عليهم، يضطر أن يكذب عليهم، يضطر أن يعني بعد هذا مو بالطرار، أنا يعني وايد ناس يعني عليهم ديون لكن ما وصلت أخلاقهم لهاي المرحلة، لكن في بعضهم تنهار أخلاقه من كثر ما يتدين، وتنهار أخلاق الدائن اللي عطاك الدين وسوى خير وسوى الشر. يعني بدأ يسب هذا المديون، بدأ يعني يعمل مشاكل بدل ما ياخذ حقه بالقانون، لا باللسان ويؤذي وكذا، وتصير بينهم أذى يعني. فهذا تنهار أخلاقه، وهذا اللي مسوي خير أخلاقه تنهار من وراء هذا. شوف شيء يجرب شيء، يعني لازم نعزز القيم الإيجابية في المجتمع، ندعي الناس أنهم يغيرون ويتخذون خطوات إيجابية، لكن ما يكون بشكل فردي، بشكل لازم يكون بشكل جماعي، كنا نتكاتف ونعالج هذه السلوكيات. لكن تبالنا يعني إمكانيات أو مجهود وبيئة تكون داعمة ودعوة للتفكير، ونبني هذه القيم بإذن الله ونعززها، لأن الآثار تكون وخيمة. تدهور فقدان الثقة، لأن هاي السلوكيات مثل الكذب والغيبة تؤدي إلى فقدان الثقة بين الناس، سواء في الصداقات أو العلاقات الأسرية. تأثير نفسي يعني الشعور بالذنب يؤثر سلبا على الصحة، حتى إذا تاب، يعني من تاب تاب الله علي، لكن بعضهم بيتم يأنب نفسي أنب نفسي أنب نفسه، لأنه بسبب الكذب أو الغيبة دمر بين زوجين، أو صارت جريمة قتل بسبب هذه السلوكيات اللي حذر منها الله سبحانه وتعالى. فتكسر الروابط الاجتماعية وتضر بسمعة الأشخاص وتوتر العلاقات. البيئة تكون بيئة، نحن نقول بيئة سلبية وبيئة عفنة، ما تكون بيئة تسمون ومسروا مكان شموا رايحة كريهة، كأن هذه السلوكيات يعني تنشر عطر كريه في المكان اللي يكونون فيه أمثال الكذاب والمغتاب والمتكبر. الناس تشعر فيهم وتعرفهم من معانيهم، من كمرمستهم يعرفونهم زي ما زين، وما يتقبلونهم أصلا. حتى اللي متعود على الكذب وعنده هذه الصفات، والله إني ما يتقبل واحد نفسه، سبحان الله. يعني بعضهم ما يتقبلون بعضهم البعض، حتى الواحد يقول سبحان الله كيف الصفة هذه ذميمة، مع أنه هو فيه، لكن ما يتمنى أن يقابل واحد يكون بهذه الصفات، وكأنه مستغبي أو متغافل أنه هو عنده هذه الصفات، لكن ينعمي عن العيوب اللي فيه، ما يتمنى ولا يبقى يتعامل يا واحد كذاب أو غشاش مثله، مع أنه نسى عمره، يعني ينسى عمره. فالتعاطف مفقود، تأثيرك على الناس مفقود، إذا كنت من هذه الأشخاص اللي يتبع الكذب والغيبة والنميمة والكبر، الروابط الاجتماعية متآكلة مثل ما يقولون، فلازم نقي نفسنا ونشوف العلاج اللي يعزز هذه القيم الإيجابية. منها هذه النصائح اللي سنوجهها بعضنا البعض: نحترم، نتواضع، نربي الناس عيالنا، نغرس في نفوسهم القيم والأخلاق، ننبه الناس أن يتأمل قبل لا يتكلم، يتأمل في كلامه، كلامه صح، كلامه زين، كلام ما يضر الناس، فلازم يسلط الضوء على كلامه في نفسه قبل لا يطلع. فإذا طلعت الكلمة أنت كناصح سلط الضوء على الكلمة اللي طلعت منه وخذها بعيد، وقل له: يا فلان، أنا من فترة سمعت واحد يالس يقول والله شفت فلان ويا عند السيارة وكانوا بنات ويبي يرقمهم. قلت لي: يا أخي ليش تتكلم عن الريال جي؟ قال: لا لا يستاهل. قلت: ليش يستاهل؟ يعني لو يسوي غلط كان صحته، لكن لا تصير في الميالس وتتكلم عنه، غلط، سلوك غلط، ما حد يرضاها على أهله ولا حد يرضى أن يسوي شيء. بس أنت إذا تبغى تنصحه سير انصحه، لا تتكلم من وراه، لا تنشر عنه بدون ما سير تنصح. أنت ما سويت شيء، أنت تبغى تعالج الموقف روح نبهه، قل له عشان يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني دعوة للتغيير قبل لا تتكلم عليه، أن يقلع، أن تنبهه أن عندك خوات، عندك زوجة، عندك أم، دير بالك الناس ما ترضى على أهاليها ولا أنت بتثق فيه. إذا نصحت ما استجاب ومؤذي الناس هذا أمر آخر، يعني إلا إذا جيت عند صاحب قرار، والدينه، أو واحد لتأثير عليه بينصحه، هذا يعني باب عظيم من الإصلاح. إذا أنت ما تقدر وغيرك يقدر، الواحد يسعى قد ما يقدر أن يصلح الناس، ما تكون نيتك أنك تعير أو نيتك أنك تشهر، تقصد أنك تشهر في فلان، هذه النية خبيثة ترى يعلمها الله سبحانه وتعالى. دائما تكون نيتنا للإصلاح، نيتنا أن نعدل الناس، أن نبعدهم من هذه السلوكيات، نعرفهم على الآثار السلبية عشان ما يطيحون ولا يبنون هذه السلبيات، بل يبنون القيم الإيجابية عشان يحققون الحياة. فأنتوا بالطريقة هذه تبنون الثقة، تعززون الاحترام، لأن الاحترام يخلي الإنسان مقبول عند الناس، عنده مكان اجتماعي، أنتوا تسوون لكم مكان في المجتمع، تحققون السلام الداخلي قبل لا تحققون السلام الخارجي. السلام الداخلي بينك بين نفسك بين ربك، وبهذا السلام الداخلي تحقق السلام الخارجي، الأمن، تنشر الأمن والأمان بسلوكك، ابتعادك عن الكبر، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، تعيش في راحة نفسية، تعيش في هدوء، تبتعد عن الخداع الناس والدجل وغيره، تربط الناس بعلاقات إيجابية، تحسن سمعتك وتحسن سمعة الآخرين. هذا ما يسويه إلا الأمين، هذا ما يسويه إلا صاحب الأخلاق العالية اللي يقدر الناس ويقدر نفسه. بهذه المعاملة تسهل التعاملات وياك، الناس يتعاملون وياك بسهولة، بصدق، بأمانة. شوفوا الإيجابيات اللي تجنونها من وراء هذه الأخلاق، تسهيل التعاملات، الناس يثقون فيك، يتعاملون وياك، أنت كفو أن يحطونك في منصب كبير، منصب كذا، لأن عندك هذه الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم خلوه يحكم في الحجر الأسود لأن عنده صفة الأمانة، صفة الصدق والسماحة، يعني بأخلاقه سهل حياته وخلت الناس تحبه وينشرون فضائله. فتأثير هذا الخلق إيجابي على الآخرين، ويحظ اللي يبني هذه الإيجابية ويكون سبب في سعادة الناس، سبب في نشر الخير، مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل لنا نشر الخير عن طريق النبي وعن طريق الصحابة وعن طريق التابعين وعن طريق تابع التابعين والسلف والخلف، بهذا التأثير الإيجابي بأخلاقهم اللي امتدت من القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاح في الحياة متحقق، النجاح عند الله متحقق، توازن الأخلاقي متحقق، يساعدك في قيمك، الأمين والصادق يتقبل النقد ويتقبل التغيير، لكن عكسه ما يتقبل حتى حد ينصحه، لأن شاف يعني وصل مرحلة الغرور، ما يقبل حتى النقد ولا يقبل حتى النصيحة. لكن أنت كأمين كصادق متواضع، أنت تقبل حد ينتقدك لكن مو بجدام الناس يفضحك، يعني لأنك تحب أنك تغير الغلط، لأن الناس مرآة يشوفونك وأنت ما تشوف عيوبك، الناس يشوفون عيوبك، فحلو اللي ينصحك في الخفة مو بجدام الناس يفضحك. فنتحلى بهذه الصفة، صفة الأمانة، صفة الصدق، صفة أن يعني ننشر عن الناس الخير ونغطي عيوبهم، نسكت عن عيوبهم، لولا ستر الله علينا ما جالسنا أحد. فنسعى نبني هذه القيم في الحياة الاجتماعية، وهذه القيم ما بنقدر نبنيها ولا بنتعلمها إذا ابتعدنا عن القرآن وهجرنا القرآن. شوفوا موضوعنا نحن، شوفوا كلامنا من بداية الحلقات لين اليوم، نحن نربط عمارنا بهذا القرآن اللي غبار عليه في بعض البيوت، ما فتح المصحف لا في السيارة ولا في البيت، يلا يلا في السنة مرة، أو بعضهم حتى في رمضان ما يقرأ القرآن. يوم تقرون القرآن صح في أجر وهي عبادة، وأيضا في تعاليم، في تعاليم من الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال ابن القيم، إذا الله قال لك في القرآن سو وأنت لا تسوي وأنت تسوي، يعني أنت تعاند الله سبحانه وتعالى. الله يقول لك لا تكذب وأنت تكذب، يقول لك لا تخون وأنت تخون، لا تغتاب وأنت تغتاب، لا تتكبر وأنت تتكبر، يعني أنت تعاند الله، أنت ما تسمع كلام الله، أنت يعني إذا عاندت بشر مسؤول يمكن يعاقب. وين رب العالمين سبحانه وتعالى اللي خلقنا، اللي أمرنا بيده سبحانه وتعالى؟ فوق كل هذا بعد عنا مهلة، يعطينا الله مهلة لين يوم القيامة، لين قبل الواحد لا يموت عنده مهلة بالتوبة والاستغفار، يرد حقوق الناس ويصير يسامح منهم. ففرصة عظيمة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني إن الله أمت في أعمارنا وعشنا، وغيرنا اللي راحوا لا اعتذروا ولا لحقوا يتوبون، فنحن نشوف غيرنا عبرة، نشوف اللي ماتوا وتركوا أثر سيء، فنحن يوم من الأيام بعد بنطلع من الدنيا هذه لا نترك أثر سيء، نترك أثر إيجابي كفاية يقولون إن فلان والنعم فيه، والله فلان فلان خلوق، فلان كذا، ما سمعنا يوم من الأيام فلان أتكلم عن فلان. إذا ياك واحد قالك فلان تكلم فيك، قال والله ما أصدق هذا الشخص، أنا في حياتي ما سمعت يتكلم على حد، حياتي ما سمعت أنه يكذب. فبيدافعون عنك بدون ما أنت تدافع عن عمرك، بيدافعون عنك الناس. فوق كل هذا الله قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يدافع عنك، الله يظهر لك الحق على لسان الناس، لأنك أنت صادق مع الله سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله يعني الحسد، حتى يجي الحسد على هذا المستقيم، يبون يخربون أخلاقه وينشرون سمعته، فلان ما عليكم من ترى يسوي كذي، وشفت يوم الفلاني، زين شفت يوم الفلاني شو سوى، يعني المكان الفلاني صاير عنده شغلة، أو أنه يعني كان يساعد حد وأنت تقول لا والله ياس يسوي كذي، يبى يشوه، يبون يشوهون. في أطهر من عائشة رضي الله عنها الشريفة أم المؤمنين، اللي الله زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني شاف صورتها بجبريل، نزل عليه وقال هاي زوجتك في الدنيا وفي الجنة عائشة، ونزل فيها 10 آيات برها الله سبحانه وتعالى، اتكلموا فيها، اتكلموا في عرض النبي. لين يومنا هذا في ناس أوغاد يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد ما بيسلم من كلام الناس، لكن يا نتعامل ويا اللي صرح نوقف عن حده، أو إذا ما عرفنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. فهذه دعوة تسري، وشوف أفعاله عند الله سبحانه وتعالى، الله بينتقم لك من هذا الشخص، وأنت الظالم وأنت اللي تتكلم ولتشذب وتشوه سمعة الناس دعوة المظلوم تسري بليل. لا تظنك بتتهنى في نومك مع عيالك في وظيفتك حياتك، ما تتهنى. تبى تعرف أي واحد يسمعني، أسأل الله أن ما يكون حد فيكم، يعني أنا ما أتوقع، يعني والله ما أقول، يعني لأن ما أتوقع اللي يسمع هذا البرنامج الطيب يكون فيه هذا الشيء، بس أقول يعني لو واحد كان فيه هالشيء يعني ما يرضاها أصلا، يعني ما يرضاها على عمره. والحلو أن الواحد يحاول أن يغير. فنترك هذا الأمر، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وتريوني في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.